الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرات الماضية أول مرة تكلمنا عن القرآن وعن بيت القرآن وأن حياة الإنسان بدون القرآن في غلام وغلام وتيه. تكلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وأن الله عز وجل جمع في القرآن الرسالة والمعجزة. قلنا احنا لما بنروح نكلم أي واحد مش مسلم وعايزين نكلمه عن الدين هيقول لنا إيه الدليل من الدين ده؟ حقك بنديله القرآن، فيه الهدى وفيه التحدي، فهو معجزة وهو رسالة. وكلمنا إن أول حاجة من أول سورة بتقابل غير المسلم وهو بيتصفح المصحف باحثا عن الحق بيجد أول حاجة طلب الهدى اهدنا الصراط المستقيم، ثم السورة التي تليها أن هذا الهدى موجود في القرآن، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم تكلمنا عن سورة البقرة وأفردنا لقاء عن موضع سورة البقرة وفضل سورة البقرة، وحاولنا نتكلم سريعا عن ترابط عام لموضوع سورة البقرة. طيب كنا توقفنا عند بعد ما اتكلمنا عن الجزء الأول وقلنا جرائم بني إسرائيل، وإن ربنا سبحانه وتعالى بدأ الجزء الأول بجرائم بني إسرائيل حتى لا نقتدي بهم، حتى لا نفعل أفعالهم، لأن دي وأغلب هذه الجرائم كانت مع أوامر الملك سبحانه وتعالى. فربنا قبل ما ينزل لنا الأوامر والنواهي قال لنا ما تعملوش زي ما هم عملوا. وقلنا إن الفاصل النقلة ما بين الكلام عن بني إسرائيل والخطاب لهذه الأمة كان إيه؟ لا مزحلين
أحوال القبلة
كان
سيدنا إبراهيم
حد من العدورة. النقلة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني كانت إيه؟ تحويل مش العملة دي، تحويل إيه؟ صبع قبلة، تحويل القبلة، كانت تحويل إيه؟ القبلة، تحويل قبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة، وكأن في إشارة إن خلاص استخلاف بني إسرائيل بينتهي وبيحصل استبدال نعوذ بالله عز وجل من الاستبدال، ثم يتجه الآن الاستخلاف إلى الكعبة عند العرب، وإن تنزع الأمانة الآن من بني إسرائيل في آخر بقى الجزء الأول وأول الجزء الثاني، وبيحصل توجه إلى الكعبة. وفي آخر الربع الأول من الجزء الثاني، والكلام صعب صح؟ آخر الربع الأول من الجزء الثاني اللي هو سيقول السفهاء للناس ما ولاهم عن قبلتي، آخر قلنا فيه الكلام عن أن الله عز وجل سيبتلي هذه الأمة بالمصائب، وإن في مصائب هتنزل، وإن المفروض الإنسان لما تنزل عليه المصيبة يقول إنا لله أي ملك له سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون. من معاني إنا إليه راجعون أي سآجل جزاء صبري حينما أرجع، أو أتصبر بلقائه. وإن يعني أي حاجة تحصل مش مهم طالما إن شاء الله أقابل ربنا في يوم تاني، أشوف ربنا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فأول سورة البلاءات سورة العنكبوت ربنا بيصبرك إن إن شاء الله يجي يوم تشوف ربنا. اللي يتمنى ذلك من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أول بقى ربع جه بعد الربع بتاع تحويل القبلة إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. خلاص؟ وبعد كده جت آية إن الذين يكتمون البينات. إيه العلاقة بين إن الصفا والمروة وبين كتمان البينات؟ إيه العلاقة بين إن الصفا آية كده فجأة كده؟ يعني لسه آيات الحج اللي سورة البقرة ما جاتش. عيد الحج ويتم الحج والعمرة إلا الحج وأشهر معلومات ده لسه جوه شوية في الجزء الثاني، لما دي كده جت فجأة كده فاصل كده إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما طوى خيرا من الله شاكر عليه. وبعدين نرجع الآية الثانية عن اللي بيكتمه ما أنزل الله عز وجل من الهدى والبينات. إيه اللي ده قال؟ هو إيه سبب نزول الآية دي؟ كان العرب بيضعوا كان في رجل وامرأة والعياذ بالله فجر في الكعبة، زنيا في الكعبة في الحرم يعني، فمسخ حجرين. ذكر القصة الآن من كثير روح عن أمنا عائشة قال مسخ حجرين. فالعرب عشان تتذكر المصيبة دي عشان ما يعملوهاش تاني جابوا كان اسمهم إساف ونائلة، فحطوا إساف على الصفا ونائلة على المروة
عشان كل ما يشوفوهم يخافوا من الفحش ويخافوا انهم يعصوا ربنا في الحرم. ما تفهمش ايه اللي حصل مع مدار الزمان عبدوهم من دون الله. دايما التطور ده بيحصل ما تعرفش ازاي. يعني زي برضو الاصنام اول ما نشأت ان قوم نوح كانوا بيعبدوا ود ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا ناس صالحين. ده ابن عباس بيقول في البخاري دول رجال صالحين. فلما ماتوا قالوا ايه ده، احنا ما قعدناش بنعبد ربنا زي زمان، ما قعدناش كده، حماسة الطاعة كده قلت، نعمل ايه؟ قالوا الناس دي كانت بتسخننا في الطاعة، طب عايزين نفتكرهم، نعمل اصنام بشكلهم بحيث كل ما نشوفهم نسخن في الطاعة. خلاص؟ في روايات بقى تانية، أنا عارف إن أنتم بتحبوا بقى قصص الليالي الإسرائيلية، إن كانوا بيحطوا الأصنام دي في ميادين، فالناس تروح للميادين تشوف الأصنام دي فتسخن. شو قال لك؟ لا، هي ناس لسه بتسخن، إحنا نعمل تماثيل صغيرة نوزعها عليهم في البيوت، كل واحد يبقى عنده إيه؟ تماثيل بحيث بدل ما يروح وكده مواصلات. حضروا بيه. مع مرور الزمان عبدت من دون، يعني حاجه معموله عشان تفكرك بالتوحيد تعبدها. هي دي المشكله، ان دايما مع مرور الزمان، قال ابن عباس فتنسخ العلم، العلم بينسخ بيتنسخ. دي خطوره ان الدعاء يتوقف عن تبيين الحق فتنشا اجيال تقول ما سمعنا بهذا في ابائنا. دي خطورة السكوت عن تبيين الشيء، لأن حاجة منكر بتطلع فالناس تسكت فيصبح عادي. إذا فعلوا فحشة قال إن وجدنا عليها آباءنا، وجدنا عليها آباءنا. سورة الأعراف أول لما يعمل فحشة يواجه المجتمع كان اسمها في الأول فحشة، شوية ما عادش اسمها فحشة، يقول لك وجدنا عليها آباءنا. عاد التقاليد ليه؟ لأن قعد أجيال تعمل الفحشة ومحدش ينكر عليها. التطور كان اسمها فحشة، بعد كده بقى اسمها عادة وتقاليد، بعد كده تكملت لا ايه؟ والله أمرنا بها، بقت دين. الفحشة بقت دين. شوف التطور بيحصل ازاي؟ كانت اسمها فحشة، بعد كده بقى اسمها عادة وتقاليد، وجدنا عليها أبانا، وبعد كده والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى إذا السكوت عن تبيين المنكر بيحول الشيء من فاحشة إلى دين، مش بس عادة وعادي زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم في درس العصر، لأن الموضوع مش بيتحول عن، لا ده بس مو ده ممكن يتحول إلى دين. طيب نرجع تاني للسؤال اللي كنا بنسأله، إن الصلاة والمروة من شعائر الله، حطوا إساف على الصلاة ونائلة على المروة عشان يفتكروه فيخافوا، أصبحوا بعد فترة بيعبدوا من دون الله عز وجل. انا خرجت لي بره الموضوع عشان ما تستغربش، ده ممكن يحصل، ده ممكن يحصل عادي، ان منكر يظهر في المجتمع فالناس تسكت ما تنكرش المنكر فيتحول الى عاده، فالناس عشان يترسخوا اكتر يقول لك على فكره الدين. طيب الايه قالت ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت ولا اعتمر. ليه ربنا قال كده؟ كان المسلمين في صدرهم حرج ان هم يسعوا بين الصفا والمروه. ليه؟ لان الصفا عليه صنم والمروه عليه صنم، فكانوا بيحسوا كده، طب احنا كده اللي بنعبد الصنم، بس احنا عايزين نروح عند الصفا، شعائر ابراهيم فيها الصفا والمروه، طب هنروح ولا ما نروحش؟ احيانا بيحصل نوع من تلبيس الحق مع الباطل، الصفا من الشعائر لكن اساف اللي فوقيه مش من الشعائر، المروه من الشعائر لكن نائله الصنم مش من الشعائر. أحيانا بعض الناس إما أن يقبل بهذا كله أو يرفض هذا كله. واحد متساهل يقول لك إيه؟ مش مشكلة وخلاص، ليه؟ بل هنعمل إيه؟ ما هو صفا من الدين، بس إساف مش من الدين. فيقبل بباطل معه حق. أو واحد يجي يرفض بشدة يقول لك لا كل ده باطل، طب ما الصفا والمروة مش باطل. فجت الآية بدقة شديدة تقول لك لا الصفا والمروة أي فقط. إن الصفا والمروة أي فقط من شعائر الله، هي دي من الشعائر وليس إساف ونائلة من الشعائر. ده دور العلماء لما يحصل تدليس، ذلك ربنا في أول الأوامر خالص أول سورة البقرة يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل. مشكلة بني إسرائيل إن كان معاهم حق لكن كانوا بيعملوا مع يحطوا الباطل جواهم. لذلك قال مجاهد في معنى ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية. ده حاجة وده حاجة. يعني كان اليهود أحيانا يقولوا إيه؟ لما حد يجي يسألهم من العرب عن محمد
أهو صادق؟ اليهود يقولوا نعم. أهو رسول؟ نعم.
لا رسول ازاي؟
يعني هو رسول من عند رسول من عند الله، بس هو رسول العرب فقط وليس لنا. يعني احنا لينا رسول، لكن ده رسول كنتم، يعني مش رسالته عامه، لا رسالته مش عامه ولا حاجه. فكانوا بيخلطوا على الناس، يلبسوا على الناس. فالمفروض ان الداعي او العالم في هذه اللحظات يكون يحترز، يبين الباطل، يفسره كده عن الحق، لا يرفض، لا يقبل بهذا جمله ولا يرفض هذا جمله. دايما التلبيس ده بيبقى صعب، التلبيس ده بيبقى صعب على الناس، بيحتاج الى دقه في الفصله دي. وبعد كده جت الايات كتمان، اثر كتمان الهدى وما انزل الله من البيانات، وان عقابهم عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اللي بيكتم العلم الكون كله يلعنه. ليه؟ لان من علم العلم الكون كله يستغفر له. فانتشار دين الله عز وجل في الارض تشعر به المخلوقات، يعني انتشار الدين يجلب الرحمات والبركات على الكون اجمع، وايضا انتشار المعاصي يجلب الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايديهم. فانتشار الفساد والباطل بيخلي الكون كله بيلعن من كتم العلم، وانتشار الحق كما اخبروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل المخلوقات تستغفر، حتى النمله في الجحر والحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير الذي ينشر الدين، الكون كله يستغفر له. فبالعكس ايضا الذي يكتم الدين الكون كله يلعنه. طيب، وبعد كده بدا شوط من الاحكام. اول حكم تقريبا في الجزء الثاني كان القصاص، وان اللي يقتل يقتل. ليه اول حكم يجي القصاص؟ اي مجتمع ينشا لابد ان ينشا على العدل، اول قيمه لابد ان ترسخ، وغياب هذه القيمه واخذ الحق من المبطل ومن الظالم ده اول قيمه لابد ان تقوم عليها اي مجتمع، وغياب هذه القيمه تؤدي الى انهيار اي مجتمع فبدئ بها. انتوا لازم تبداوا اول حاجه تبداوا بالعدل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كان قبلكم، انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. التفرقه دي بتعمل هلاك في المجتمعات الدنيوي قبل الاخره. انتوا معايا؟ طيب احنا ماشيين كده ايه؟ سوره البقره اتكلمنا في الاول، ودخلنا الجزء الثاني، وقلنا مالكت عن تحويل القبله، وبعد كده قلنا ليه الصفا والمروه جه في النص، وبعد كده بدانا في الاحكام، قلنا اول حكم جه القصاص، وقلنا ليه اول حكم بيجي القصاص؟ لان مفيش مجتمع هيقوم غير عدل. بعد كده نجد شيء عجيب جدا، نجد معاملات وعبادات، معاملات وعبادات، معاملات وعبادات. جه الصيام، الصوم، وجه الحج، والصلاه، والزكاة، والصدقات، دي عبادات. وجت معاملات، آيات وصية، وبعدين آيات صيام، وبعدها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وبعد كده جت آيات حج وقتال، وبعدين حج تاني، وبعدين جت آيات طلاق، وبعدين صلاة، وبعدين طلاق تاني، وبعد كده آيات الإنفاق، بس قبلها آيات الجزء. ده إيه؟ دي الخريطة كده. كل حاجة من دي بقى ليه؟ عشان نعرف اعجاز القران. لما حد يقول لك القران معجز ليه؟ بتبقى عامله بالظبط زي ما واحد يقول لك هو ايه اللي بكسب الانسان معجز؟ تقول له ايه اللي بكسب الانسان معجز؟ لا احنا لو قعدنا نتكلم 10 سنين مش هنخلص. لكن المشكله ان اللي بيفهم ده اللي تعمق في دراسه جسم الانسان. كل ما بتتعمق في دراسه جسم الانسان كل ما بتنبهر بهذا المخلوق العظيم. كل ما بتتعمق في دراسه القران كل ما بتنبهر بكلام الملك سبحانه وتعالى. كل ما بتقرب من القران كل ما بتنبهر. لا يخلق ابدا، لا يملى، لا يخلق على كثره الرد. طيب قلنا القصاص. كل عباده لها مقصد شرعي. يعني ايه؟ الله عز وجل فرض علينا العبادات لنخضع له، لنعبده، وايضا هذه العبادات تغير في الانسان. يعني العباده مش بس انك تعملها وخلاص. قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له او حقه من الصيام الايه؟ الجوع والعطش، ورب قائم ليس له حظ من القيام الا السهر والتعب. معنى الكلام ده ايه؟
ان ما ينفعش الصيام يكون اثره مجرد التوقف عن الطعام، لا، ده له اثر، لازم يكون اثر ملموس. فالعباده لها اثر في حياه الناس. لما العباده دي ما تعملش الاثر في حياه الناس، طب وصلها لم تؤتي اكلها. طيب الصيام هو كف النفس عن الشهوات، انك ما تكونش تبقى عندك القدره انك تقول لا، ان الفجر ياذن وان يبقى قدامك الاكل وتقول مش هاكل، ان قبل المغرب بخمس دقائق وانت قاعد قدامك اكل تنتظر الاذن من الملك ليأذن لك ان تاكل. مشهد عبوديه، قاعد قدام التمر وكل شويه أأذن الله لم يأذن، أأذن الله لم يأذن، تسمع الله اكبر، الان اذن لي الملك ان اكل. عبوديه، انك انت بتتحكم في شهوات نفسك. لذلك جاءت قبلها آية وصية أموات وبعدها أموال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اللي بيصوم صح ما ياكلش مال حرام، اللي يصوم صح ما يعتديش على مال الغير، اللي يصوم ويأكل مال الغير في خلل في أثر الصيام في حياته. يعني آيات الصيام جت بين حاجتين، بين حكمين، حكم وصية للأموال وحكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي النص آية الدعاء، يعني الإنسان كل ما يبتعد عن الشهوات يقترب من الله. فانت كل ما تقرب من ربنا ربنا يقول لك فاني قريب، كل ما تبعد عن الشهوات كل ما تقرب من ربنا، فيستجاب الدعاء. واذا سالك عبادي عني، لما تبعد عن الدنيا تبدا تسال عن ربهم، لان خلاص ما عادش في شواغل، انت كنت عمال تسال عن حاجات كتير في الدنيا، اول ما كفيت عن الشهوات بدات انا محتاج اسمع عن ربنا، هو ربنا قريب نناديه ام بعيد، فقليل فنناجيه ام بعيد فنناديه. واذا فجت ايه، واذا سالك عبادي عني ايضا في وسط ايات الصيام، لكن جت قبلها ايه مال وبعدها ايه مال. فالصيام الحق يمنع الانسان من اكل مال الجود. وبعد كده بعد ايه الوصيه وايات الصيام وايات ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل، جت ايات بتتكلم عن الايه، عن النوم. صباح الخير. يعني ايه جت بتتكلم عن ايه؟ يبقى جت الحج وبعد كده القتال وبعدين كلام ثاني عن الحج. ليه الحج مع القتال؟ احنا اتكلمنا ليه الصيام مع الاموال، وعايزين نقول ليه الحج مع القتال، وليه الصلاه مع الطلاق؟ لا لا بجد كفايه كده، احنا طولت عليكم.
لا لا لا
طولت عليكم. انا بتابع بقى القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.